الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد كنا قد توقفنا أيها الأحبة الكرام عن مواضع حذف العامل في باب المفعول المطلق، أليس كذلك؟ قال: وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. وذكرنا قال: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا ألن كندلا، فندلا زريقة أو زريق المال ندل الثعالي. ثم قال: وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. وقفنا عند هذا البيت يا سامر وشرحناه، فقلنا إن عامل الفعل، عامل المصدر عفوا الفعل يعني، يحذف إن وقع بعد أداة تدل على التفصيل، وهي إما، فقال ربنا جل وعلا: إما منا، يعني إما أن تمن منا، إما أن تمن منا، فحذف الفعل منا، وإما أن تفدي فداء فحذف الفعل فداء. هذا كله تكلمنا عنه. واليوم سنواصل أو سنواصل مع المؤلف يا إخوة ذكر المواضع التي فيها يحذف ماذا؟ العامل. قبل ذلك فقط أنا أحبتي أخوان الشيخ رمزي وشيخنا، كانوا كان عندكم شيء تريد أن تتكلموا فيه عن الموضوع الذي كنا نتحدث فيه؟
أنا بس فيني
فضل
علمنا عن المشايخ الأول المتضل السلام ثم القيل ثم القول ويميل إليهم مثلا الشيخ ابن باز.
جميل.
آخر شيء
أصلا هذا التأصيل العلمي، هذا هو التأصيل العلمي الحقيقي.
نظيف بعض الناس بحاول يحط مثل يعني النقاش هذا حتى يضر بلده، فإذا أنت ناقشته حاول بذل أكثر.
أحسنت.
أنت هذا ما تناقشه قدام العوام من باب أنك سكته حتى ما يثير تثير نفوس العوام.
نعم صحيح.
فالله عارف يمتنع إن شاء الله أحيانا
وينتبه لا يكون هو المثير للفتنة أحيانا.
أيوه.
بعض الشباب تجد النقاش عادي جدا فيلقي كلمة، والله مو هذا، ليس هذا وقتها، وليس هذا سياقها، وليس هذا مقامها. والله المستعان، أسأل الله أن يعلمنا وأن ينشر بنا التوحيد والسنة. تفضل شيخ.
شيخ الله يوفقك، ذات يوم احنا كنا بنقاش مع أحد الشيوخ، هسه القضية اللي بين إسرائيل وبين فلسطين اللي غزة، هسه غزة
سكر الناس
بين الرابع والتسعين. تفضل اقرا يا محمد.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند.
نقول ايها الاحبه الكرام، تكتب: يحذف عامل المصدر إذا كرر المصدر، نحو قولك: الكتاب نفعا نفعا، الكتاب نفعا نفعا. هنا يا كرام المصدر تكرر، ليس كذلك؟ كرر لفظ المصدر. هنا يقول النحاة، وهذا كلام ابن مالك، أن العامل يحذف، يعني ما تقول الكتاب ينفعك نفعا نفعا، إن قصدت تكرار المصدر. طبعا أنتم تعلمون التكرار لغاية إيش؟ أحسنت، أحسنت. فإذا كررت يا سليمان تحذف، تحذف العامل. أقول: محمد حفظا حفظا، أي احفظ حفظا. لكن إذا أردت أن أكرر للتأكيد فتحذف العامل، تحذف العامل. ويقولون أيضا إخواني، تكتبوا الموضع الذي بعده: ويحذف العامل عند الحصر، إذا كان هذا العامل خبرا عن جثة، يعني عن اسم عين. مر معنى الجثة صح؟ نعم. عكس المعنى أقول يحذف العامل إذا كان خبرا عن جثة ووقع محصورا، يعني وقع في أسلوب إيش؟ حصر. مثال إخواني عليه، أقول مثلا لإخواني، أقول للشيخ رمزي ما طالب، تكتبوا ما طالب العلم إلا حرصا. نحاول أنا وياكم نفكك هذه الجملة يا إخوة. يلا أنور، ما طالب العلم، هذا أسلوب حصر صح؟
نعم.
طالب مبتدأ والعلم مضاف إليه، أليس كذلك؟ إلا أداة حصر. حرصا مصدر، يعني مفعول مطلق. تستطيع أن تقدر المعنى يا سامي؟
ما طالب
إلا يحرص
حرصا.
أو كما قال محمد، وكما قال سامر، وكما قال محمد غالب، يعني حريص حرصا، بمعنى أن عامل المصدر إيش؟ محذوف، والعامل قد يكون الفعل وقد يكون المصدر كذلك، ليس كذلك يا سامر؟ يعني ما طالب العلم إلا حريص حرصا. لكن حذفنا حريص يا أنور، حريص أو يحرص، سواء كانت مصدر أو فعل. أنت تعلم كما تقرر في البيت الأول أو الثاني أن عامل المصدر قد يكون مصدر وقد يكون فعل. محمد غايب،
الخبر محذوف.
الخبر أين هو؟ محذوف. وانظروا أين المبتدأ يا إخوة؟
طالب.
وهل هو اسم معنى أو اسم عين؟ جثة أو معنى؟
جثة.
وقلنا المعنى مثل العلم، الحب، هذا معنى يعني غير ملموس. واضح سليمان هذا الأسلوب؟ إذا نقول إخواني، ننظر في كلام ابن مالك تكرما، يقول كذا يعني أيضا، هو يتحدث عن الحذف. يحذف كأنه يقول وأيضا يحذف مكرر إذا كان المصدر مكررا. قال وذو حصر ورد إذا جاء محصورا، طبعا يحذف العام. قال نائب فعل، يعني من الذي ينوب على الفعل؟ هو المصدر. لاسم عين استند، أن يكون هذا الفعل المحذوف، أن يكون هذا العامل المحذوف ماذا؟ خبرا عن اسم عين. في سياق إيش؟ في سياق الحصر. في سياق الحصر. أعيد مرة أخرى، قال وذو حصر ورد إذا كان المصدر محصورا. قال وهذا المصدر ناب عن فعل، وهذا الفعل ما قصته؟ خبر لاسم اسم عين لجثة. واضح محمد؟ طبعا في سياق الحصر. ما طالب العلم إلا حرصا. أقول ما محمد إلا توكلا، يعني إيش؟ يتوكل أو متوكل توكلا. واضح أخواني؟ واضح سليمان؟ واضح يا سامر؟ طيب أيضا يوجد يا إخوة موضع آخر، تفضل.
ومنه ما يدعونه مؤكدا
مؤكي.
نعم. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا.
نقول إخواني أكتب حفظكم الله، يحذف عامل المصدر، يعني عامل المفعول المطلق المؤكد لنفسه. ما معنى مؤكد لنفسه يا سامر؟ أكتب إخواني. وهو الواقع بعد جملة، وهو الواقع يعني المصدر، الواقع بعد جملة معناها كمعناها، سيمثل ابن مالك فلا تستعجل. وهو الواقع بعد جملة معناها كمعناها، يعني أن يكون المصدر يحمل معنى جملة قبله فجيء به لتأكيدها، فكأنه أكد نفسه. ما مثاله؟ انظروا تحت في البيت الذي بعده، له علي 1000 عرفا. عرفا بمعنى اعترافا. اكتب فوقي اعترافا حتى تتضح، يتضح المثال أكثر أخواني. الآن لما يقول لي، لما يقول لي أخونا محمد، تنظروا لي إخواني، لما يقول لي أخونا محمد هاي سليمان، لما محمد يقول لي لك علي ألف، هذه جملة صح؟ لكن لما يتبعها بمصدر يؤكد هذا المعنى فيقول اعترافا إقرارا، ما معنى اعترافا أو إقرارا؟ لك علي ألف، يؤكد نفس المعنى رحمك الله، لك علي ألف إقرارا أي أقر بها، لك علي هي معنى أقر، لك علي هي معنى أعترف، واضح سامر؟ فقالوا هنا يا كرام تنظروا إلي يا شبابنا، قالوا إذا جاء المصدر بعد جملة وكان هذا المصدر يؤكد الجملة لاشتراكهما في المعنى، بمعنى أن المصدر هو الجملة في المعنى، تمام؟ لك علي ألف كلمة، جملة لك علي أي ألف كجملة أقر بالألف الذي لك علي، هي هي.
يعني هنا يحذف العامل،
هنا يحذف العامل، يعني ما تقول لك علي ألف إيش؟ أعترف اعترافا، أقر إقرارا، اعترافا. ونقول إخواني حفظكم الله، الموضوع الذي بعده والله أقرأ عليه لما مليتهم إياه مع الدرام
أقرأ لي. وأن شيخنا يحذف عامل المفعول المطلق المؤكد لنفسه، المؤكد هنا
نعم،
المؤكد لنفسه وهو الواقع بعد جملة معناها كمعناها
أيضا. نعم
مثال
نعم، ثم نتابع نكتب أيضا. ويحذف أيضا السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ويحذف أيضا عامل الفعل المؤكد لغيره أو المؤكد لغيره، بمعنى لو عندي مصدر جيء به لتأكيد جملة سبقته، لكن الفرق بين هذا المصدر وبين هذه الجملة أن هذا المصدر ليس هو الجملة بالمعنى، وإنما أكتب إخواني أكتب، فالجملة عفوا وذلك إذا وقع المصدر بعد جملة تحتمل وجهين، تحتمل وجهين، نشرح الشيخ محمد بقوله ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدأ. نعم ماذا قلنا؟
قلنا شيخنا يحذف أيضا عامل المفعول المؤكد لغيره وذلك إذا وقع المصدر بعد جملة تحتمل وجهين،
تحتمل وجهين، فيكون المصدر مؤكدا لأحد الوجهين، مؤكدا لإيش؟ لأحد الوجهين، فيجعل أحد الوجهين نصا والثاني مجازا أو محتملا. مثل عليه ابن مالك بقوله يا محمد غائب انظر في
الثاني والثاني كابني أنت حقا صفا،
تأملوا هذه الجملة، تنظروا إلي إخواني، أنت أخي، هذه جملة ولا لا يا شيخ محمد؟ جملة، فأتيت بمؤكد لها فقلت حقا أي أحق بذلك حقا، جيد؟ كلمة حقا إخواني حفظكم الله، هل هي معنى أنت أخي؟ أو أن أنت جملة أنت أخي تحتمل أن تكون أنت أخي الشقيق أو أنت أخي في الله، فلما يأتي هذا المصدر ليؤكد أحد المعنيين اللذين تحتملهما هذه الجملة، انظروا في مثاله، قال ابني أنت حقا لأنه ابني أنت يحتمل البنوة الحقيقية ويحتمل غير الحقيقية، فيأتي المصدر ليؤكد أحد الوجهين. أحد الوجهين. الخلاصة التي نريدها والتي تهمكم يا كرام أن الفعل أين هو يا محمد؟ محذوف. ما تقول أنت لك علي فضل حقا، أي أحق حقا أو اعترافا أو إقرارا، جيد، وإنما تحذف العامل وتبقي المفعول المطلق. المؤلف يا إخوة يتحدث عن حالات حذف عامل المفعول المطلق، فمن صور حذفه أي حذف العامل إذا وقع المفعول المطلق بعد جملة يؤكدها، فتكون هذه الجملة إما هي المفعول المطلق في المعنى يؤكد معناه أو يؤكد أحد وهذا قوله صرف تأكيد لكلمة حقا. نعم، وهذا معنى قوله يا إخوان اشرح البيتين. طبعا سبقناك يا محمد بقوله كذا مكرر وذو حصر، يحذف المفعول المطلق مع الشيخ محمد إذا كرر لفظه يحذف عامله، عفوا لا أقول يحذف المفعول المطلق، يحذف عامله المفعول المطلق إذا كرر. أقول الكتاب نفعا نفعا، محمد حفظا حفظا، أي يا محمد احفظ العلم حفظا حفظا، فلا أستغني عن كلمة احفظ أو يحفظ، فآتي بالمفعول المطلق وحده، هذا إذا كررته. فالعرب إذا قصد التكرار المفعول المطلق حذفت العام. والصورة الثانية يا شيخ محمد إذا وقع المفعول المطلق خبرا في أسلوب الحصر، ما طالب العلم إلا حرصا، يحرص حرصا أو حريص حرصا، هنا حذف العامل سواء كان مصدر أو فعل عامل المفعول المطلق. أما قوله ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه بيناه أو غيره بيناه، المؤكد لنفسه الذي يؤكد معناه أو غيره الذي يؤكد أحد الوجهين. نعم، ثم ضرب مثالين قال فالمبتدأ يعني الأول أي محمد غائب، فالمبتدأ مو المبتدأ في النحو، لا المبتدأ يعني الأول المؤكد لنفسه، نحو له علي ألف عرفة. محمد أعرف يلا تفضل.
له جر مجرور، علي جر مجرور، ألف مبتدأ مقدم، عرفة مفعول مطلق.
ممتاز، عرفة بمعنى اعترافا،
والعامل محذوف.
أين عامله؟
محذوف.
قال ابن حات في تخريج مثل هذه الشواهد قالوا يا كرام لأن هذا المصدر أكد معناه، فقول الطالب أو قول صاحب اللي أخذ المال لما يقول للشخص للسامر يقول لك علي، أو ليس هذا معنى قوله معنى قوله أعترف؟ فقالوا هنا المصدر أكد معناه، أكد معناه.
نعم،
أعترف. نعم، والثاني يعني المثال الثاني على الحالة الثانية، على الحالة الثانية وهي المؤكد لغيره قال ابني أنت حقا، أنت ابني أو ابني أنت حقا، فابني أنت جملة تحتمل أن تكون ابني في الحقيقة وابني في غير الحقيقة، فقولي حقا أكدت المعنى أحد المعنيين، فقالوا هذا مصدر أكد غيره. يا كرام الشاهد في مثل هذا المثال أن العامل أين هو؟
محذوف.
ننتقل إخواني للبيت الأخير في هذا الباب. نعم، هنا حقيقة صراحة يعني التأكيد فيكون دائما للمعنى الحقيقي، لذلك حتى الشراح لما تكلم عن هذه القضية قالوا مفعول مطلق هنا يجعل هذا المثال يجعل يعني الكلام الذي قبله نصا لا تحتمل المجاز، لا تحتمل المجاز. نعم،
كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليم.
هذا الموضع الأخير أحبتي في الله الذي تحذف فيه، إحنا عند البيت 97 خالد، الذي يحذف فيه عامل المصدر، عامل المصدر. أكتب تكرما إخواني، قال يحذف عامل المصدر الذي قصد به التشبيه. ووقع بعد جملة. مثل بمثال فقال تفضل.
لخالد صوت لخالد
صوته
صوت حمار. مش هذا خالد.
لا خالد زيد زيد عشان ما يزعل علينا خالد. بس يا محمد غائب كل امثلتهم ضربه وانت على طريقتهم. يعني صوت بلبل مزمار من مزامير داود. نعم. طيب نقول اخواني انظروا في مثالي، ما نريد مثال محمد غائب، في مثال ابن مالك. قال لي بكاء، اي لي بكاء. قال بكاء، اين مفعول مطلق اخواني؟ بكاء ذات عضله، ذات عضله التي اصابتها مصيبه. فسروا هذه التي اصابتها مصيبه. نقول اخواني حفظكم الله، كلمه بكاء هنا دلت على ايش يا شباب؟ محمد جمال دلت على ايش؟ معنى ايش الذي اراده؟
تشبيه.
ممتاز، اراد التشبيه، اليس كذلك يا سامر؟ لي بكاء كانه قال كبكائي، صح؟
ذات
عضله. لكن ما قال، ما اتى بالكاف التي هي للتشبيه والجر، فاتى بالمصدر. نعم. وهذا المصدر اين عامله؟ محذوف. اين فعله يا انور؟ محذوف. نعم. أبكي بكاء ذاتي.
نعم. بكاء بكاء أبكيه بكاء
ذاتي. جيد. نعم. قوله بعد جملة مهم جدا. لماذا يا محمد؟ لأن المصدر اكتب أخواني قوله بعد جملة، اشترطنا قلنا وقع بعد جملة، ليس كذلك؟ لأن المصدر إذا لم يقع بعد جملة فإنه سيكون خبر. اكتبوا بالله، بكاؤه بكاؤه بكاء ذات عضلة. خالد أين المبتدأ؟ بكاؤه. وأين خبره؟ بكاء. لماذا هنا بكاء ما نصبت على المصدر؟
لأنه لم يأت بعد،
لأنها ليست بعد جملة تامة. سليمان بكاؤه بكاء ذات عضلة. لما قلت بكاء؟ يعني جعلت خبر لبكاؤه. صبرك صبر أسد. أشيخ رمزي صبر مبتدأ وصبر ثانيا خبر، صح في تشبيه، لكن النحاة قالوا متى يكون المصدر منصوب بفعل محذوف؟ إذا جاء بعد جملة تامة. نعم. مثلا أقول أنا رمزي صابر إيش؟ صبر كذا وكذا. هنا نصبته إيش؟ نعم بعد جملة.
شيخنا يقصد بعد جملة تامة يعني فاعله مشبه؟
نعم بعد جملة تامة، بعد جملة تامة، لأنه يا شيخ محمد إن لم يقع بعد جملة تامة فسيكون له محل من إعراب آخر كأن يكون خبرا كما ذكرنا. هذا إخواني حفظكم الله، أو هذه نهاية كلامه عن المفعول المطلق. حقيقة أريد أن أنبه على مسألة أهم في المفعول المطلق لشيخ رمزي، أنه مصدر يؤتى به لتأكيد فعله وبيان نوعه أو عدده. وكذلك شيخ خالد مما يذكر في المفعول المطلق مهم جدا أن تنتبه له، ما ينوب عن المفعول المطلق أيضا. حقيقة المسألة التي فصل فيها كما تلاحظون من البيت 91 محمد جمالي قضية حذف، أحسنت، حذف العامل. وأنا أقول إخواني ليست مسألة مهمة جدا جدا، لكن جيد أن تعيها، جيد أن تعيها. نعم يهمنا المصدر أن يكون مؤكدا أو مبينا للنوع أو مبينا للعدد حتى يعرف مفعول المطلق. يعني عثرنا على فاعله على عامله أو لم نعثر، ما يهم كثيرا معرفة العامل، لكن شيء ذكره المؤلف فأحببنا إراده. وأنا أقول مسألة إخواني حفظكم، وهذه حقيقة يعني لابد أن تستحضرها. أنتم قدر الله لنا ولكم أن ندرس الألفية، فأقول إخواني الألفية متن للمنتهين في النحو، متن للمنتهي يعني المتقدم، ولابد من بذل الجهد فيه. أنت ستمر أو مررت على أشياء كثيرة جدا وتفريعات ومسائل وتقسيمات. فرق بين من يدرس متنا يسيرا سهلا كالأجرمية أو القطر، قد تستصعبون هذا يا إخوة، لكن حفظكم الله دائما الصعب يحتاج إلى شيء من الجد والبذل، وسيرى الطالب أثره وثمرته في المستقبل وفي الأمام
إن شاء الله. ننهيها شيخ،
يعني على الأقل سننهي النحو، على الأقل سننهي النحو بإذن الله تعالى، لأني أنا لست حريصا حقيقة على درس الصرف فيها، لكن إن تيسر شرحنا وإن لم يتيسر درسنا متن الصرف الصغير جميل ولطيف وقصير وسهل وينهى يعني بسهولة المسلم. طيب ننتقل إلى باب آخر إخواني، وهو من باب المفاعيل، وهو باب المفعول له والذي يسمى يا خالد لأجله. ابتسم يا خالد. المفعول لأجله، المفعول لأجله.
شيخنا الأسبوع الماضي أخبرتنا أن في ذبابات شيء من يعني
بكاء ذات عضلة من أصابتها داهية. طيب المفعول لأجله، أول ما أحب أن أذكره لكم إخواني أن ثمة شيء من التشابه بينه وبين المفعول المطلق في كون المفعول لأجله. المفعول لأجله أو المفعول له هو مصدر يؤتى به لبيان سبب أو علة، سبب أو علة، هو موجود في كلام ابن مالك، لكن إن أردت أكتب حفظك ربي. المفعول له هو مصدر يبين علة ما قبله،
ممكن
أن يكون حمل الفاعل على فعل الفعل. نعم، وهو يعني كلمة سبب اختصرت هذا كله. نقول يا كرام مصدر يبين يبين علة ما قبله، أكتب أيضا ويشارك عامله، الفعل يعني في الوقت والفاعل، سنشرح هذه يعني في قابل كلام ابن مالك بإذن الله تعالى. ويشارك عامله في الوقت والفعل، طبعا سيذكرها ابن مالك. أقول مثلا سجد خالد طاعة لربه، لماذا سجد؟ وأحب تكتب هذه حقيقة يا سامر جيدة لو تدرست أسيما للمبتدئين، ويسأل عنه بلماذا، يسأل عنه لماذا،
مكتوب شيخنا.
نعم يسأل عنه لماذا. أحيانا يا محمد نستخدم الوصول إلى أشياء مثل الحال والمفعول به أو التمييز أو المفعول المطلق أو لأجله، بعض الأسئلة هي تدلنا عليه، كيف حال، لماذا مفعول لأجله أو مفعول له، طبعا له ولأجله واحد. نعم طبعا، وهو من المنصوبات، ونحن صراحة فاتنا التنبيه أو يمكن نبهنا أننا من الدرس الماضي بدأنا وشرعنا في باب المنصوبات، باب المنصوبات، وها يعني ليطمئنك نحن قطعنا شوطا جميلا ورائعا في النحو، في المباحث النحوية، في المباحث النحوية وصلنا إلى باب المفعول له، ففرغنا من المرفوعات، وقبل ذلك من التأسيس والتأصيل كالمبني والمعرب وما يتعلق بهذه الأبواب. طيب نقرأ إخواني، سأسير مع كلام ابن مالك، ترى الباب لعله من أقصر أبواب الألفية، مع أنه باب كبير يعني باب مفعول لأجله. أنور تقرأ تفضل. خالد رشوة ابتسم يا نعم وانت زعلان كمان. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له هنا. ما يقول لا قبيله مباشر. تفضل يا انور. الله يرفع قدرك.
يوصف مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجد شكرا ودن.
نعم يقول ابن مالك يا اخواني المصدر إذا أبان
نكتب
هو الذي أمليتكم قبل قليل الذي أمليتكم قبل قليل فقط شرح يعني تفكيك للكلمات. يقول المصدر إذا جاء لبيان التعليل سبب العلة فإنه ينصب يكون منصوبا على أنه مفعول له، هذا معنى البيت الأول. وأتى بمثال محمد جمال، أعرف مثاله أقول لك أنور جد يعني أبذل، لماذا أبذل؟
شكرا
مفعول له، مفعول لأجله، أي شكرا لله. نعم. ودن معطوف على جد.
دين يعني دين
يعني يكون صاحب ديانة. نعم. وبعضهم قال من الشراح جازي يعني جازي أحسنت كما تدين تدان. يعني بعض الشراح قالوا ابن مالك أراد أن يكون صاحب ديانة، وبعضهم قال لا يكون صاحب مجازات، وحقيقة مجازة مناسبة لموضوع الشكر صح؟ جميل. نعم واضح البيت أظن أخواني. نعم. وأمثلة ترى في القرآن كثيرة جدا حقيقة المفعول لأجله. نعم. البيت الذي بعده يا أنور.
وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفعلا.
حسبك. قال ابن مالك يا إخواني المفعول له أو المفعول لأجله يتحد مع عامله في الوقت والفاعل، بمعنى الوقت واحد والفاعل واحد. طبعا الفاعل العامل معروف، المفعول ومصدر ليس له فاعل لكن له فاعل بالمعنى. يعني لما قلنا قال ابن مالك في المثال جد شكرا، أنت الذي ستجود وأنت الذي ستشكر. اكتبوا هذا المثال. جئتك اليوم للإكرام غدا، الآن قالوا حفظكم ربي جل وعلا أن وقت الفعل ما هو؟ اليوم صح؟ وقت الإكرام اللي هو المصدر سيكون غدا، لذلك ماذا تلاحظون في هذا المثال؟ ما حال المصدر يا سامر؟ أيوة أحسنتم، ما حال المصدر؟ جر بحرف الجر، فلا ينصب على أنه مفعول لأجله إن لم يتحد مع عامله في هذا. نعم.
والله شيخنا ملينا يا
لا ينصب المفعول أو عفوا المصدر، أحسن كلمة المصدر، المصدر المبين للعلة إذا لم يتحد مع عامله في الوقت. يعني أنا أسأل سؤال، هل يستطيع سامر أن يقول اكتب بالله هذا المثال، هل يستطيع سامر أن يقول سافرت علما؟
للعلم
لأن حقيقة وقت السفر غير وقت إيش العلم، يعني هو بعد ما يصل سيبدأ يطلب سيطلب العلم، لذلك يجر بحرف حرف الجر. والقضية سهلة لأنه حتى الذي يجوز نصبه على أنه مفعول مطلق يجوز جره بحرف الجر كما سيأتي بعد
لو قلت شيخ
ما قالوا هذه الصورة ما تجوز، الصواب أن تقول إيش سافرت للعلم.
شيخ طب لو قلت سافرت رغبة في الطريق.
نعم. هنا دافع السفر الرغبة، دافع السفر الرغبة، فيقولون يعني قد يكون مشترك في الوقت بخلاف قولهم للعلم يعني الحصول على العلم لن يكون في وقت السفر لن يكون في وقت السفر.
شيخ مثل قال تعالى والأرض وضعها للأنام
والأرض وضعها للأنام
للأنام جريناها حرجا.
أين الشاهد؟ الأنام ليست مصدر يا
مو مصدر هو هنا
لا ليست مصدر نعم ليست مصدر المفعول يجب لابد أن يكون مصدرا. طيب نقرأ كلام ابن مالك وهو بما يعمل فيه متحد يعني هذا المصدر مع عامله متحدان في الوقت والفاعل ثم قال
وإن شرط فقد
إذا هذا الشروط فقدت ماذا يحصل؟
فأجره بالحرف وليس يمتنع
فجرره بالحرف نقول إخواني كما ذكرنا فيكون آخر الكلام اللي أمليتكم إياه
شيخنا لا ينصب المصدر المبين للعلة إذا لم يتحد مع عامله في الوقت
وحينئذ نكتب وحينئذ يجر بحرف جر يفيد التعليل طبعا هو حرف الجر الذي يفيد التعليل خلص أغنى يجر بحرف جر يفيد التعليل ثم ذكر مسألة جميلة جدا قال يا أنور
مع الشروط
وليس عفوا وليس طبعا حروف التعليل ما هي إخواني تكتب حروف التعليل أحسن أحسنت من واللام والباء وفي نعم وغير ذلك أكثر شيء نأتي يعني باللام حقيقة لكن أنا أعني الحروف التي حروف الجر التي تفيد التعليل في العربية وسيأتي ذكره إن شاء الله في باب حروف الجر قال وليس يمتنع ما الذي ليس يمتنع مع الشروط أحسنت يقول ابن مالك قد تتوافر الشروط ومع ذلك يجر المصدر المبين للعلة بحرف جر سجدت لطاعة ربي صح؟ بدل طاعة لربي جد للشكر بدل شكرا وهكذا قد يجر المصدر المبين للعلة يجر طبعا المصدر ويلنا بحرف جر مع توافر الشروط يعني كأنك تقول يا محمد النصب ليس إيش ممتاز ليس واجب هل يجب أن ينصب المصدر على أنه مفعول له
لا
قد يجر بحرف والص يعني ما في شيء يمنع من نصبه لكني قد أجر قد أجره بإيش قد أجره بحرفي بحرف جر نعم
جار
ومجرور أحسنت اكتبوا هذه جميلة ويعرب جار مجرور لا يقال مثلا في محل وكذا ومفعول لا 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 أبدا سامر كم مضى المحاضرة عندك يظهر قال ثواني شيخ محمد قال لزهد ذا قنع من يجرب مع هذا المثال هيك يحاول يشرح لنا اياه اخواني لزهد ذا هذا قنع نرتب الجملة عشان سهل عليكم قنع هذا لزهد من اخواني محمد غاب جرب يلا
قنع هذا زهد
جرب المثال اعرب لنا اياه
ما بتكون ثانيه يعني ما
لزهد ذا قنع ما عندك النص
لا لزهد لزهد خبر مقدم
انتظر قليلا نشوف باقي الجمله لزهد ذا قنع هذا قنع
لزهد ذا قنع
وترى في تقديم وتاخير في الجمله ولا يمكن يصح يعني
خبر مقدم لزهد
طيب
ذا مبتدا مؤخر
قنع
فعل و
فعل
وفعل. طيب اين ال اين ال الشاهد في هذا المثال؟
زهد اللام اللام هنا مول التعليل.
جميل. طيب والشاهد من الكلام محمد؟
اجتمعت على الشروط جاز ان ياتي المصدر مبين لإلا مصحوب تحت الجر.
ممتاز. احسنت يا محمد واحسنت يا محمد واحسنت يا سليمان. قال يعني لو من يرتب لي الجمله؟
محمد.
ذا قانعة قانعة هذا لزهد. فالأصل أن يقول زهدا. اكتبوها. طبعا على جعل يا محمد غائب ذا مبتدأ تكون قانعة إيش؟ خبر لها. والجار والمجرور متعلق بها وليس خبرا حفظك الله. نعم. فنقول يا كرام أحبتي في الله الشاهد من هذا المثال يا خالد لزهد ذا قنع. مرة أخرى أعد عليه فقط الشاهد في هذا المثال.
الشاهد أن زهدا جرة.
ممتاز. وكان يمكنه أن يقول زهدا ذا قنع رغبة جاء لهذا المجلس. نعم. طيب ثم قال أحبتي في الله
وقل أن يصحابه المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشدوا.
أكمل. لا أقعد
لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو تولت زمر الأعداء.
ولو توالت
زمر الأعداء.
أكتب إخواني ما سأمليكم إياه ثم نعود لكلام ابن أحوال المفعول لأجله. المفعول لأجل له أحوال ثلاثة في مسألة طبعا تجرده عن أل والإضافة. نقول أحوال المفعول لأجله: أولا أن يكون مجردا عن أل والإضافة، وهنا يكثر نصبه. جاء احتراما، سجد طاعة،
يكثر النصب فيه.
نعم. تصدق احتسابا، هنا احتسابا وطاعة وحمدا وشكرا. ما هي يا محمد؟ مجرد عن أل والإضافة. إذن الصورة الأولى يا سامي أن المفعول لأجله يتجرد عن أل والإضافة، وهذا يكثر إيش؟ نصب.
يعني شيخنا لا يأتي إلا
نعم
لا يأتي
يكثر نصبه. يكثر نصبه لأنه هو قرر للشيخ محمد أنه ليس يمتنع مع وجود الشرط.
يعني نعم. لا يأتي إلا مجردا عن الأل والإضافة.
لا، نقول إذا جاء مجردا عن الأل والإضافة فالأكثر إيش؟ النصب. نعم. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إخواني أكتبوا أن يكون المصدر معرفا بأل أو محلا بأل، وهنا يكثر جره بحرف الجر. وهنا يكثر جره أقول خالد أنفق للاحتساب، لنيل رضا الله، للنيل، للاحتساب، للمحبة إلى آخره، للإكرام.
قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من أملاق.
نعم.
من
هنا إيش حال المفعول؟
نايم مجهول بحق الجار
لأنه غير هنا غير معرف بها. نعم. والأكثر أن يكون منصوبا لكن قد يسبق بحرف. الصورة الثالثة يا شبابنا طبعا مثال عليها اكتب اخواني، دعوتك للاكرام كما قلنا انفق خالد للاحتساب. انا ممكن اقول دعوتك اكراما، طبعا انا غير معرفه بها، فاذا عرفتها بها يا محمد ماذا اقول؟ دعوتك الاحسن او الاكثر ان ادخل عليها حرف الجر، فاقول دعوتك للاكرام. الصورة والحالة الثالثة يا سامر أن يكون إيش؟
مضافة.
أحسنت، التقسيم المنطقي يقتضي هذا، أن يكون مضافا. يا أما يكون مجرد من أل والإضافة، يا أما يكون معرف بأل، يا أما يكون إيش؟ مضاف. وهنا أخواني يستوي الأمران، يستوي الأمران بمعنى ينصب و يجر. ثم أيها الأحبة الكرام ننظر في كلام ابن مالك، تأملوا كلام ابن مالك. قال ابن مالك، دقيقة شيخنا، حضرت لطلب العلم
ابتغاء الفتنة.
نعم، ابتغاء الفتنة. خشية إملاق يجعلون أصابعهم فيه حذر الموت، هذا الشاهد اكتبوه، حذر الموت، خشية إملاق، ابتغاء وجه ربه الأعلى، كل هذه مضافة. حذر الجهل، حذر طبعا مع تغيير شوية، فإذا نوناها أنت تعرف إذا نونت ما تستطيع أن تضيف، فتحتاج لوجود حرف جر، صح؟ حذرا من الموت، صح؟ جئت طلبا للعلم. نعم، يعني تستطيع أن تقول يا محمد جمال جئت لطلب العلم أو للعلم. واضح أخواني؟ سؤالك جيد يا سليمان، يعني لك أن تنصب المصدر طبعا، فإذا ما نصبته ستنقطع الصلة بينه وبين المضاف إليه، تحتاج إلى حرف أو تجر، أو عفوا أو تجره بحرف، حرف جر. قال ابن مالك، دعونا ننظر في كلام ابن مالك رحمه الله، قال وقل أن، اقرأ محمد أنور، وقل
أن أصحابه مجرد
حسبك. يقول المجرد، يعني المجرد من الول قل أن يصحبه المجرد، الهاء اكتبه تعود على الحرف، يعني قليل ما يجر بحرف الجر، وهذا ذكرنا. ثم قال
والعكس في مصحوب ال،
حسبك، والعكس في مصحوب ال، يعني مصحوب ال ما عكسه قلة تجرده،
يجر كثيرا.
أحسنت، كثرة تجر جره، قلة جره كثرة جره. خالد واضح؟ طيب يلا أنا وياك. وقل أن يصحبه المجرد، يقول المجرد من ال والإضافة قليلا ما يصحبه حرف الجر. قال والعكس في مصحوب ال، يعني الذي يصحبه ال يكثر فيه الجر، يكثر فيه الجر. لاحظوا إخوان حقيقة كثير من المسائل يا محمد التي مرت معنا قد لا تجد فيها إعراب، صح؟ أو لا تعلق بفاعل مفعول به، يعني يعلمك الإعراب فحسب، وإنما أشياء تتعلق في الباب كله، من أشياء أحيانا بيانية وبلاغية وأشياء لا علاقة في الفهم، وهذه فائدة أمثال هذه المتون، هو يتحدث لك عن أحوال المفهوم لأجل، نعم، لا علاقة لها بفهم يعني الباب من أصله. على حال قال وأنشدوا، ما معنى وأنشدوا؟ يريد أن يستشهد ببيت شعر. هذا إخوان لو تقرأوا كلام المحقق في الحاشية رقم 302، قال لم يدخل الناظم في الألفية من شواهد العرب إلا هذا البيت، يعني ابن مالك هذا البيت ليس منه وإنما هو شاهد بأكمله، بيت كامل أتى به في ألفيته ضمنه ألفيته. فقال يا أنور لا أقعد الجبنة، أريد منكم تكرما نفكر فيه قليلا وأحدكم يستخرج لي موضع الشاهد. قال لا أقعد الجبنة عن الهيجاء ولو توالت إيش زمر زمر الأعداء. خالد تفضل.
لا أقعد الجبنة، هل الجبنة نصبها مع أنها صحبت بأل؟
أحسنت أحسنت ما شاء الله. ننظر في مثاله، أعد علي الكلام يا سامر يلا.
قال لا أقعد الجبنة،
نعم
منصوب بأل،
نصبت مع وجود مع وجود أل التعريف. هو ليس مانعا، هو
لا أقعد جبنا
أحسن هو قليل، لأنه قرر قال والعكس، يعني الأكثر الأكثر في مثل هذا يا محمد أن يجر بحرف الجر. فالأكثر الأكثر يا محمد أن يقول لا أقعد للجبن، أو يجردها من ألف يقول جبن. وهذا يدللك يا إخوة مسألة مهمة حفظكم الله، أن المفعول لأجله قد يكون يلا معرفا ومنصوبا. أحسنت نعم، يعني قد يقول لي مثلا محمد جئتك الإكرام، أي نعم، لكن هذا قليل، هذا قليل في كلام العرب. طيب سامحونا أخواني دعونا نمضي كذلك، الظرف ترى سهل جدا جدا جدا. يلا بسم الله ننوع في القراءة، هات يا سامر.
المفعول به وهو المسمى ظرفا،
قد نأخذ إخواني خمس دقائق يعني بالكثير أو عشرة. نعم.
الظرف وقت أو مكان ضمنا،
نعم،
في باضطراد كهنا انكث أو
نعم
كهنا انكث أزمنا.
أحسنت. المفعول الثالث من المفاعيل يا كرام وهو المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. اكتب اخواني ما سأمليكم من يعني لا اقول هو توضيح لانه كلام ابن مالك حقيقه واضح، لكن احاول ان اوضحه. فنقول ظرف الزمان هو الذي يبين الزمان الذي حصل فيه الفعل، هو الذي يبين الزمان الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان، وظرف المكان هو الذي يبين المكان. من يكمل؟ أحسنتم أحسنتم. هو الذي يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. الظرف يسمى مفعولا فيه. طب ليه محمد جمال سموه مفعول فيه؟ ممتاز. فعل إما أن يحدث في زمان أو في مكان، ففعل فيه، يعني فعل هذا الفعل، وقع هذا الفعل في زمان أو بمكان. قضايا سهلة جدا حقيقة الظرف يا إخوة، لكن للأسف قد يشكل على كثير من الشباب فيظن كل كلمة تدل على زمان أو مكان هي ظرف، وهذا خطأ كما سنتعلم بعد قليل. ننظر في كلام ابن مالك تكرم، قال الظرف. ما الظرف إخواني؟ الظرف اسم، اسم زمان أو اسم مكان. والظرف في اللغة ما هي الظرف يا يعني سبحان الله بعضنا إلى الآن يستعملها ترى في عميته. أحسنت. وهو وعاء، الظرف وعاء. نعم، ذلك قبل التواصل الاجتماعي ماذا كان يسمى مغلف؟ هذا مغلف الرسالة صح؟ هو وعاء الرسالة. نعم. هل سبق أن بعثت رسالة بهذه الطريقة؟ لأن أنت من أبناء التكنولوجي. يعني شو قصدك الشيخ سليمان؟ ليس ما جاوز الأربعين. لا الله يهديك. الآن تواصل هذه الحمد لله سهلت على سهلت التواصل المحمود.
سهلت عليك يعني الشباب
الله يخليك. لو نشر جدك وقيل له أنك قد تتواصل مع حفيدك الذي في أمريكا مثلا لنقل صوت وصورة يصدق؟ والله ما يصدق، والله ما يصدق. سبحان الله يعني الرسالة إخواني كانت يمكن تأخذ شهر أحيانا ذهابا وإيابا وتقرأ كلمات يمكن يجمع واحد في الحارة يقرأها. سبحان الله هذا التسارع يعني سبحان الله يبيئك بشيء ويجعل المؤمن يقتنع قناعة تامة بأن الله سريع الحساب.
وعليك ضريبة
سريع الحساب. هذا دعك من ما يحف هذه الأمور من أشياء يتحدث عنها، لكن هذه الأشياء تجعل الإنسان يقتنع بأن الله جل وعلا سريع الحساب. يعني آلاف المعلومات بلحظات تحصل عليها. والله المستعان. نعم.
في المنهج القديم مو على الإنسان كان في درس يتكلم عن المستقبل.
نعم.
ضمن الجمل في جملة سوف تستطيع في المستقبل أن تتكلم مع أخيك أو قريبك وترى صورتهم في نفس الوقت. أنا بتكلم عن خيال علمي.
نعم.
شوف صار واقع فترة قصيرة جدا.
بعض من يكتب في هذا الباب يقول كل ما يتخيله العقل البشري يمكن أن يتحقق. قال إنه العقل توصل إليه يعني توصل إلى التفكير فيه فإمكانية وجوده قد تحصل. صلى الله أن يثبتنا الحق حتى نلقى. قال إخواني الظرف وقت يعني زمن أو مكان ضمن فيه باضطراد يعني فعل فيه فعل فيه. ويقولون ضمن حرف الجر معنى حرف الجر فيه، ضمن معنى حرف الجر فيه. ولما عرفناه أمليتكم أحسن شيء نقول يبين الزمان الذي وقع إيش فيه. هذا معنى قوله فيه باضطراد أي دائما. ما معنى قوله باضطراد؟ تنظروا لي إخواني اسم الزمان واسم المكان إن لم يقع فيه شيء أي لا يضمن معنى فيه فلا يعرب إيش ظرف أو مفعول فيه. اليوم جميل
مبتدا
خبر من قبل أن يأتي يوم يأتي يوم إيش هذا فعل فعل وفعل لا ليست مضمنة معنى فيه. ثم مثل ابن مالك اشرح لنا محمد جمال مثاله أمكث هنا أزمن. نعم
ولم أمكث أزمن هنا
مكان
هنا
ظرف مكان.
نعم
ظرف مكان.
نعم
أمكث فعل أمر.
نعم
أزمن مفعول فيه.
أحسنت. هو مثل للزمان والمكان مثل للزمان والمكان فقال هنا للمكان وامكث الفعل ففعل المكوث يا محمد جمال سيكون في هذا المكان وسيكون في هذا في هذا الزمان فهو وقت ومكان ضمن معنى فيه. نعم ماذا نصنع بهذا الظرف يا سامر اقرأ علينا.
فانصبه بالواقع فيه مظهرا
مظهرا. نعم
كان وإلا فنوه مقدرا.
يقول هذا الظرف حفظك الله إذا وقع فيه فعل فيكون منصوبا. معنى سهل يا محمد. يقول المفعول فيه أو الظرف أحسن ينصب الظرف إذا وقع فيه فعل. وهذا الفعل قد يكون ظاهرا يعني مذكورا وقد يكون مقدرا. وهذا الفعل يا كرام قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. أسأل سامر مرة سألته سعيد السؤال أقول له سافرت يا سامر فيقول لي يوم الخميس. يوم الخميس ظرف أو ليس ظرفا؟ طب أين فعلها؟ مقدر تقديره سفر محذوف. واضح إخواني؟ فعند قوله تنتبه على كلام ابن مالك وإلا فنوه مقدرة، أي إن لم يذكر فإنه يقدر، إن لم يكن ظاهرا فإن الفعل يكون مقدرا. دائما تلاحظوا دائما يتحدثون عن العامل، يعني عامل المفعول مطلق، عامل المفعول لا، عامل المفعول فيه. نعم، فيقول خلاصة الكلام شيخنا أن نعم أن الظرف ينصب بفعل وقع فيه، فإن لم يكن الفعل هذا مذكورا فإنه مقدر. واضح خالد؟ يعني اقرأ يا خالد قوله اليوم أكملت،
اليوم أكملت لكم دينكم.
هنا ليش لما عفوا لماذا نصبتها؟ وهي صحيحة طبعا لأنها ظرف. طب لماذا الظرف؟
في هذا اليوم
أكمل الدين، بخلاف قولي من قبل أن يأتي يوم، في هذا اليوم سيأتي يوم، ما يصح المعنى هذا. نعم طيب، قال فانصبه بالواقع فيه. ما الواقع فيه؟ تمام أحسنت يا سامر، الفعل مظهرا يعني مذكور، كان أي إذا كان ظاهرا مذكورا، وإلا أي ما معنى وإلا يا محمد جمال؟ أحسنت، وإن لم يكن ظاهرا ماذا تصنع؟ قدروه. نعم قال حفظك ربي جل وعلا، أطلت عليكم السامحون، يلا سمع.
وكل وقت قادر ذاك وما
حسب. كل أكتب أخواني، كل أسماء الزمان تصلح للنصب على الظرفية. كل أسماء الزمان، كل كلمة تدل على زمان اسم زمان، فإنها تصلح للنصب على الظرفية إذا وقع فيها فعل. شهر، يوم، سنة، أسبوع، دهر، حين، هذا كله يصلح للنصب على الظرفية. إذن نقول إخواني حفظكم الله، كل وقت قابل ذاك. ما معنى قوله يا أنور كل وقت قابل ذاك؟ يعني كل
وقت قابل أن يكون،
كل اسم زمان وقت معناها اسم زمان كما فسرنا من البداية. يقول تقبل ذاك، أي
تقبل
الظرفية، تصلح للنصب على الظرفية. تقبل ذاك يعني تصلح للنصب، لما قال فانصبه تصلح للنصب. طب لماذا هذا الكلام؟ لأنه يعني سيأتي معنا الآن أن ليس كل كلمة تدل على ليس كل كلمة تدل عفوا على المكان تصلح للنصب على الغرفة، تدل على المكان أو لا، لكنها ما تنصب على الظرفية. البيت، المسجد، هذا ما ينصب على الظرفية. اسم آلة، اسم زمان، لكن ما تنصب على أنها مفعول فيه أو ظرف مكان. وهذا قلت لكم أكثر ما يخطئ فيها الطلاب، يعتقد أن كل كلمة تدل على الزمان وكل كلمة تدل على المكان هي مفعول فيه أو هي ظرف زمان أو ظرف، وهذا خطأ. في الزمان نعم، لكن ليس دائما كما قررنا قبل قليل، صح؟ أنا سندرس تصرف غير تصرف غير مختص، لكن المكان من البداية نقول لك ليس كل كلمة تدل على المكان تصلح للنصب على الظرف. أكتب ليس كل كلمة تدل على المكان تصلح للنصب على الظرفية.
حتى وإن جاءت منصوبة شيخ.
نعم أكتب والذي ينصب على الظرفية من أسماء المكان ما يلي: المكان المبهم، ما هو المكان المبهم؟ هو غير المحدد. أحسن تعريف له يا إخوتي في الله اكتبوا تعريف المكان المبهم غير المحدد. قالوا ما ليست له صورة المبهم أنا ما ليست له صورة وحدود محصورة ما ليست له صورة وحدود محصورة. تأملوا الغرفة لها صورة لكن قبل وبعد فوق صح اتجاه لكن ما أستطيع يعني لا أتخيل صورة ثابتة معلومة محددة. فهمنا أخواني؟ فالذي ينصب على الظرفية من أسماء المكان ما هي؟ المكان ال إذن الآن ارتاح محمد كل كلمة تدل على مكان معروف محدد لا تعرب إيش؟ استثنى بعض العلماء الشيء يسير جدا سأنبه عليها
يعني الأرض شيخنا لا
لا أبدا
تكون الأرض تكون مفعول به
نعم نعم نقول حفظكم الله استثنى أكتب أخواني عند هذه النقطة استثنى العلماء كلمة الشام في قولك ذهبت الشام وكلمة مكة في قولك توجهت مكة. لاحظوا إخواني حفظكم ربي جل وعلا الصواب يعني الأصل أن يقولها أن كيف يقولها يا إخوان؟ لا أحسنت ذهبت إلى الشام توجهت إلى مكة صح أو اتجاه مكة لكن هنا نصبها على الظرفية. طبعا إخواني حفظكم الله قالوا هذا ما يقاس عليها يا محمد جمال قالوا لا يقاس عليها يعني هكذا إيش جاءت عن عنها
يعني مكة والشام فقط
فالأصل في المكان المحدد أنه يجر بحرف جر ولا إذا دل طبعا على المكان على وقوع شيء فيه يجر بحرف جر ولا ينصب على الظرفية. وسيعدد لنا أخواني بإذن الله تعالى وهذا يعني نذكره إن شاء الله معكم في مجلسنا القادم سيعدد لنا شيء من صور المكان المبهم كالجهات والمقادير وغيرها. أحسن الله إليكم جميعا.
بالنسبة للشام ومكة واجب هنا
يقولون هنا يجوز
أي جواز
نعم يعني وإلا تستطيع أن تقول ذهبت إلى توجهت إلى نعم أو نحو نعم تلقاء كلمة تدل على مكة هنا
مدينة
تلقاء مدينة مضافة طيب هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ساعة ثلث طيب إذا نقف يعني نكون قد وقفنا عند البيت السادس بعد 300 وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه هذه التمرة أخواني لمن يأكلها سليمة